أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوانا الكرام، في المسألة الرابعة من مسائل النزاع الرقم العام 3613، وهي ما إذا أنكر الضامن الضمان في نزاعه مع المضمون مضمون له وأثبت المضمون له الضمان، فانتزع الحاكم منه مال الضمان انتزاعا، فهل يصح للضامن المنكر للضمان الرجوع على المضمون عنه ببدل ما أعطاه أو ليس له الرجوع؟ واضح أن المنكر للضمان حينما يرى أنه أخذ منه ماله غصبا وحراما لا يصح له الرجوع على المضمون عنه وأخذ البدل منه مع اعترافه بعدم الضمان، لكن قيد الماتن عدم جواز الرجوع بما إذا كان المضمون عنه منكرا للدين أو منكرا للإذن بالضمان. وتقدم أنه لا موضوع لهذا التقييد، لأن معنى هذا التقييد أنه إذا كان المضمون عنه معترف بالدين أو معترف بالإذن بالضمان يصح الرجوع عليه، والحال أنه معترف بالدين أو مو معترف، معترف بالضمان أو مو معترف، لا يصح له للضامن الرجوع عليه. ليش؟ لأن الرجوع ليس من آثار الإذن في الضمان ولا من آثار الاعتراف بالدين، بل من آثار الضمان ومن آثار الأداء الخارجي، والحال أن الضامن منكر للضمان. فسواء كان المضمون عنه معترفا بالدين أو مو معترف بالدين، معترف بالضمان أو مو معترف بالضمان، ماكو فرق. هذا البحث الأول الذي تقدم، فتقييده بهذين ليس صحيحا. البحث الثاني الذي تقدم هو ما ذكره الماتن من أنه يصح الرجوع على المضمون عنه في صورة واحدة، طبعا في صورة، هذه الصورة الأولى، وهي ما إذا كان الضامن يدعي أن المضمون عنه أمره بالأداء. صحيح، ما أمره بالضمان، أنا مو ضامن، أنكر الضمان، لكن أدعي أن المضمون عنه أمرني بالأداء، فحينما أخذ مني المال ظلما فيما بعد أرضى بأن يكون أداء، فيصح لي الرجوع على المضمون عنه حتى لو كان المضمون عنه يقول بأنه أنا أذنت له بالضمان ما أذنت له بالأداء، لأن جواز الرجوع على المضمون عنه معلوم على كل تقدير، سواء كان هو الإذن في الأداء أو كان هو الإذن في الضمان. الضامن يقول أذن لي في الأداء، المضمون عنه يقول ما أذنت له بالأداء، أذنت له في الضمان، فجواز الرجوع معلوم على كل تقدير. غاية الأمر سببه لا نعلم أنه أي شيء هو، هل هو الإذن في الأداء أو الإذن في الضمان؟ الضامن يقول الإذن في الأداء، المضمون عنه يقول الإذن في الضمان. جهالة بالسبب لا تضر، مثل الذي إحنا ندعي عليه نطلب 10 قرانات دين، هو يقول لا تطلبني 10 قرانات ثمن مبيع، بالأخر الطلب موجود سواء كان هو ثمن المبيع أو كان هو الدهن. تقدم أمس أيضا أنه في مثال القرآن الصحيح الدين قطعا موجود. سبب شان هو الدين أو سبب شان هو ثمن المبيع، هذا صحيح، لكن مقامنا ليس كذلك. إذا كان سبب الضمان، سبب جواز الرجوع هو الأداء الخارجي، إبلي يصح لنا الرجوع. أما إذا كان سبب الضمان هو الإذن بالضمان، الإذن بالضمان وحده ما يكفي، لابد وأن ينضم إليه الضمان والأداء، والحال أن الضامن الذي أخذ منه المال قهرا ينكر الضمان، فصحة الرجوع إنما هي في فرض واحد وهو الإذن في الأداء لا الإذن في الضمان. الإذن في الضمان ما ينفع بجواز الرجوع عليه. هذه الذي قاله الماتن وجواب. الصورة الثانية، الذي يدعي الماتن أنه هنا أيضا يصح للضامن، مو للضامن، الذي أخذ منه المال قهران المنكر للضمان الذي أخذ منه المال انتزاعان يصح له الرجوع على المضمون. ما هي هذه الصورة الثانية الذي هو البحث الثالث؟ هذه ولو لم يعترف، هذا البحث الثالث في هذه الصورة، ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان، أنا منكر مفروضنا للضمان أو منكر للعفو، ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو لم يعترف بالإذن بالضمان لكن ثبت عليه ذلك بالبينة، البينة قامت على أنك أنت أيها المضمون عنه تعترف بالضمان أو تعترف بالإذن بالضمان. خب، إذا قامت البينة على أن المضمون عنه أذن بالضمان أو أن المضمون عنه معترف بالضمان، شنو الأثر ماله؟ الأثر ماله أن الضامن، مو الضامن، الذي أخذ منه المال قهرا وانتزاعا وهو منكر للضمان يعترف بأن المال أخذ منه ظلما. إذا المال أخذ منه ظلما والمضمون عنه يعترف بالضمان، يعترف بالإذن بالضمان، حينئذ الماتن يقول يجوز لي أنا الذي أخذ مني المال ظلما أن أرجع على المضمون عنه وأخذ من ماله تقاصا مقاصة. جواب، أنت السيد أخوي طبعا يقول العبارة لعله بها سقط، بها تشويش، بها خطأ. أفرض أن المضمون عنه معترف بالضمان، معترف بالإذن بالضمان، هذا معناه أنه يصح الرجوع عليه وأخذ بدل المال الذي أعطاه إلى المضمون له، والحال أن المأخوذ منه مالان، المأخوذ منه غصبان، يعترف بعدم الضمان. لكون ينضم إلى اعترافه بالضمان وإلى اعترافه بالإذن بالضمان، يعني المضمون عنه ينضم إليه الضمان وينضم إليه الأداء الخارجي. إذا انضم إليه الضمان وانضم إليه الأداء الخارجي صحيح، يصح لي حينئذ الذي أخذ منه المال أن يرجع عليه ويأخذ بدل ما أعطى. أما والحال أنه المأخوذ منه المال ظلما يعترف بعدم الضمان، كيف يصح له الرجوع عليه وأخذ بدل ما أعطى منه؟ فالصورة الثالثة الذي يذكر الماتم فيها صحة الرجوع على المضمون عنه باطلة. السيد الخوئي يقول نعم يصح للذي أخذ منه المال ظلما أن يرجع على المضمون عنه ويأخذ، لكن لا من ماله، يأخذ من مال المضمون له الذي موجود عند المضمون عنه. شلون؟ أنا حينما قامت البينة على أني ضامن وأنا أنكل الضمان أخذ مني المال قهرا، أنا في اعتقادي أن المال المأخوذ مني قهرا مأخوذ ظلما غصبا، من الذي أخذه؟ المضمون له، فالمضمون له غاصب من أموالي، غاصب من أموالي. هذا المضمون له إذا أكو عند أموال أنا أقدر أخذ من عدة أقاص بيني وبين الله. إذا المضمون عنه يعترف بوجود دين للمضمون له عنده، وهو إنما يكون فيما إذا كان معترفا بالضمان أو معترفا بالإذن بالضمان، هذا معناه شنو؟ أنه هو يعترف بوجود دين للمضمون له عنده. فإذا كان المضمون عنه معترف بوجود دين للمضمون له عنده، حينئذ يصح لي أنا الذي أخذ مني المال غصبا بنظري أن أخذ من مال المضمون له الموجود عنده المضمون عنه. هاي الصورة صحيحة للتقص، فيصح حينئذ رجوع المأخوذ منه المال ظلمان وعدوانان وغصبان أن يقاس. لكن إن من يقاس؟ الماتن يقول يقاس المضمون عنه، لا يقاس المضمون له، ولكن من يا مال؟ من مال المضمون له الموجود عنده المضمون عنه. هذا إنما يتم فيما إذا كان المضمون عنه معترف بالدين، معترف بالضمان، لكن غاية ها؟ ما أسمع. لا أنا ما قاعد أخذ من عنده مال الضمان الذي دفعته حتى أكون منضم إلى الضمان ومنضم إلى الأداء، ما قاعد أخذ مال الضمان، ما قاعد أخذ مال الضمان، يعني أنا معترف بعدم الضمان، وأخذ مال الضمان إنما يكون حينما يكون هناك إذن بالضمان واعتراف بالدين وضمان وأداء خارجي. أنا ما قاعد أرجع عليه ببدل مال الضمان. شنو الماتين يقول؟ يصح للذي أخذ منه المال ظلما، الذي أخذ منه المال بالبينة، أن يقاس المضمون له الذي بنظره بنظري أخذ مني المال غصبا. هسه أخذه بالبينة، شلون قامت البينة؟ أنا ما أدري، بنظري البينة كاذبة، بنظري أن المال المأخوذ مني غصب صحيح. يحق بيني وبين الله أن أقاص المضمون له أو لا يحق لي؟ يحق لي. شلون أقاصه؟ في ماذا قامت البينة؟ على أن المضمون له معترف بالدين أو معترف بالضمان أو معترف بالإذن لي بالضمان. إذا كان معترف بالضمان ومعترف بإذنه لي بالضمان يعني معترف بالدين، ومعنى ذلك وجود أموال للمضمون له عند المضمون عنه. هسه أنا أريد أن أخذ مين من أموال المضمون له؟ أموال المضمون له ما تقع في يدي، الذي تقع في يدي شنو؟ أموال المضمون عنه. أقول للحاكم بأنه أنا أريد أقاص المضمون له من الأموال التي تكون له المضمون له عند المضمون عنه، فإذا أذن لي يجوز لي حينئذ التقاص منه. هذا البحث الثالث في هذه الصورة. البحث الرابع في هذه المسألة هو في البحث الثاني، أنا أدعي الإذن في الأداء والمضمون له مضمون عنه يقول أنا أذنت له في الضمان ما أذنت له في الأداء، أذنت له في الضمان، الذي أخذ منه المال ظلم بالبينة يقول أذن لي في الأداء، فذاك يقول أذنت له في الضمان. إذا أكش بينة تشهد على إذن المضمون عنه لي بالضمان، أكش بينة تشهد على إذن المضمون عنه لي بالضمان، طبعا أنا وإن كنت أنكر الضمان، نجي إلى هاي البينة نقول لها يابا أنت الذي تشهدين بإذن المضمون عنه لي بالضمان، تعال اشهدي بهذا، اشهدي بأنه لي حق على المضمون عنه، لا تشهدين بالضمان، اشهدي بأنه لي حق، لي بحيث أنه لا تقيدين شهادتك بالضمان، ولا أنه نجي نقول تعالي شهدينا بالأداء الذي أنا أدعي الأداء. فهل يجوز للبينة أن تشهد بثبوت حق لي عليه؟ لأنه إذا أذن لي بالضمان وأنا أديت إلي حق الرجوع عليه ولا إلي حق الرجوع عليه. إذا كانت الشهادة بأنه لي حق في الرجوع على المضمون عنه لا تشهدين بالضمان، تعالي شهدي بأنه لي حق عليه. وأنا نظري حينما أدعي الإذن في الأداء وانطيت ولو أخذوا مني ظلما بعدين أرضى بأنه يأخذوا أداء لكون لي الحق في الرجوع عليه، لكن شنو من جهة أنه أمرني بالأداء؟ خب أنا ما عندي مثبت للإذن، أنا مثبت للإذن في الأداء ما عندي، أكوش مثبت للإذن في الضمان، أنا هم أنكر الضمان، فما أقدر أنه البينة إذا أجدت وشهدت بالإذن بالضمان أن يثبت لي حق الرجوع عليه. فشنو نجري البينة نقول لا تشهدين بأنه أذن لي بالضمان، اشهدي بأنه لي حق عليه. يصح للبينة الشهادة بذلك أو لا يصح للبينة الشهادة بذلك؟ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول بأنه يصح للبينة الشهادة على ذلك. وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان؟ أكش بين على إذن بالضمان موجودة، أن يشهد بالإذن هذا أذن له، فالجامع أكش بين الإذن بالضمان وبين الإذن في الأداء. هاي البينة الذي تشهد بالإذن بالضمان قلت تعالي شهدي بالإذن مطلقا لا تقيدي بالضمان، حتى شنو؟ حتى يثبت قولي بأنه أذن لي بالأداء. أنا حينما أدعي الإذن بالأداء ما عندي مثبت. الإذن بالضمان هم ما ينفع لأنه أنا منكر للضمان. فهل يجوز للبينة الذي تشهد على الضمان أن تشهد بالإذن من دون تقييد بالضمان؟ تشهد العنوان جامع، هذا العنوان الجامع ينطبق على ما أدعيه أنا وهو الإذن في الأداء. وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهد بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء حتى يثبت قولي بأنه أنا قد أذن لي بالأداء؟ وهي شهادة البينة قائمة على ذلك. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول بلي لا مانع، بالظاهر أنه يسوغ للبينة الشهادة بالإذن من دون تعيين الضمان الذي أنكره الضامن، أنكره الذي أخذ منه المال ظلما بنظره، أخذ منه المال للبينة، حتى لو طالب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم. مضمون عنه يقول للبينة انت شهدي بالإذن بالضمان، ما يجب على الشاهدين ان يلتزما بما يقوله المضمون عنه، يجوز لهما ان يشهدا بالإذن المطلق. أذن له في هذا النزاع، أذن له في هذا النزاع. ها هو هنا الحكي، في أن إحنا حينما نقول أن صاحب الجواهر قال يجوز الشهادة بالإذن من دون تقييد بالضمان أو ما قلنا الصحيح، أذن له في هذا النزاع، أذن له بيش مثل الشهادة على الدين، فالشخص يعترف بأنه مطلوب إلنا 10 دنانير، لكن يقول 10 دنانير الذي هي ثمن مبيع، إحنا نقول لا، 10 دنانير الذي هي شنو؟ دين الدائنة من عندنا. البينة الذي تشهد على أنه الدائن من عندنا إلها حق بأن تشهد بأنه إحنا نطلبه من دون أن نقول أنه الدائن من عنده، له الحق، قل له الحق. الذي بين الذي كانت على الدين تشهد شنو؟ تشهد بأنه نطلبه، ما تقول نطلبه من جهة أنه الدائن من عنده. فلذا نقول للبينة تعالي شهدي على أنه إحنا نطلبه، يجوز له. إحنا نمشي هذا الإذن، هاي الشهادة القائمة على الإذن بالضمان، نقول له تعالي شهدي على الإذن مطلقة من دون التقييد بالضمان، فإن هذا كالمثال المتقدم. الماتن يذكر وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهد بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء؟ ماتن يقول الظاهر ذلك، تابع صاحب الجواهر. طبعا الماتن حينما صاحب الجواهر ما يقول على اشكال، يقول يجوز. الماتن يقول الظاهر ذلك وان كان لا يخلو عن اشكال. الماتن ايضا يقول وكذا في نظائر المساله، نظائر المساله هذا مثال مال الدين والبيع، كما اذا ادعى على شخص اخر انه يطلب قرضا أنه يطلبه قرضا، وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع. أنا أدعي عليه بأنه داينة، والبينة مالتي تقول أنت تطلب ثمن مبيع، بعت له شيء وما أعطاك. نقول للبينة تعال يا سيدي بأنه نطلبه من دون أن تقيدي بأنه ثمن مبيع، لأنه الدين ثابت على كل تقدير، سواء كان مدايني أو كان شنو بايعي ما مطينا فلوس. فيجوز حينئذ للبينة أن تشهد على أنه نطلبه بأنه يطلبه من باب ثمن مبيع للقرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو للثمن المبيع. صاحب الجواهر يمثل بهذا المثال، صاحب الجواهر حينما يمثل بهذا المثال يقول بلا إشكال، ومقامنا مثل هذا المقام. الماتم تابع صاحب الجواهر، لكن تابعه يقول وهل يجوز للبينة التي تشهد على الضمان أن تشهد بالإذن؟ بلا إشكال يجوز، كمثال المبيع والقرض. هنا ما يقول من دون إشكال، لكن الماتن حينما يتابع صاحب الجواهر في الشهادة على الإذن يقول فيه إشكال، وهو كالمبيع والقرض أيضا المبيع والقرض على إشكال، يعني بالمبيع والقرض على إشكال. السيد الخوي رحمة الله عليه يجي يقول في مثال البيع والدين إبدي الكلام صحيح، لأنه يطلبه قطعا، سواء كان هذا الطلب ثمن مبيع أو كان هذا الطلب دهن، فحينئذ يصح للبينة أن تشهد، لأن لا أثر لخصوصية الثمن المبيع أو القرض، الأثر إنما هو للدين، والدين مسلم ثابت. هذا صحيح في مثال البيع صحيح، لكن في مثال الإذن بالضمان والإذن بالأداء لا مو صحيح. ليش؟ لأن الإذن بالأداء ما يحتاج إلى ضمان في جواز رجوعه على المضمون عنه، بينما الإذن في الضمان يحتاج إلى ضمان وأداء. فإذا اختلف الأثر حينئذ لا يصح أن يشهد بالإذن مطلق، كن يشهد بالإذن المقيد. فما ذهب إليه صاحب الجواهر وتابعه الماتن على إشكال غير صحيح في مثال البيع بلي لا خصوصية للقرض أو لثمن المبيع، لكن في مقام خصوصية للإذن في الضمان عن الإذن في الأداء. الإذن في الضمان ما يكفي في الرجوع عليه إلا أن ينضم إليه الضمان والأداء الخارجي، بينما الإذن في الأداء لا، ما يحتاج فقط الأداء، ما يحتاج إلى الإذن في الضمان، فلا ينافي إنكاره للدين. فما ذكره صاحب الجواهر وتابع عليه الماتن تابعه على ذلك على إشكال، الإشكال محكم قطعا، لا يصح للشاهدين الذين يشهدا على الإذن في الضمان أن يشهدا بالإذن المطلق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الرابعة، وإن شاء الله يقع الكلام فيما بعد في المسألة الخامسة من مسائل النزاع، ولعله آخر مسألة من كتاب الضمان، ثم بعد ذلك نشرع في كتاب الحوالة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.